والآن مع هذه المحاضرة وهي بعنوان الزكاة الزكاة
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبذل نفسه وماله وبدنه لإقامة دين الله عز وجل، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ورغبهم فيه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه، بين لأمته كل ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا بينه، حتى في أمورنا الاقتصادية والاجتماعية. ولقد ضل قوم تجاهلوا أو جهلوا حقيقة هذا الأمر حتى ظنوا أن الشريعة الإسلامية لا تنظم إلا علاقات الإنسان بينه وبين ربه وهي العبادة، أو المسائل الشخصية كمسائل النكاح، وقالوا إنما يتعلق بالاقتصاد فإن الشريعة لم تتعرض له، وكذبوا والله في ذلك، فإن الشريعة عامة شاملة، وإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وآية الدين كلها في المعاملات. ولقد جاء في القرآن الكريم الذي هو أساس الشريعة آداب يسيرة سهلة بالنسبة لغيره، آداب المجالس بالنسبة لأصول الإسلام سهلة ويسيرة، ومع ذلك جاءت في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذن هذا من آداب المجالس، آداب الدخول، دخول البيوت والاستئذان، هي مسائل سهلة بالنسبة لأمهات الدين، ومع ذلك جاءت مبينة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهل بعد ذلك يمكن أن يقول قائل إن القرآن لم ينظم إلا علاقة الإنسان بينه وبين ربه؟ والله لا يقول ذلك إلا عدو أو جاهل أعمى، أعمى الله بصيرته. أما من عرف الحق وعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل شيء، وهذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للعاشر من شهر شعبان عام 1400، أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الراجحي في الربوة في مدينة الرياض، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا ننتفع به في الدنيا والآخرة. ولا شك أيها الإخوة أن التقاء العلماء مع إخوانهم فيه خير كثير، فيه منفعة، فيه مصلحة، فيه جلب للمودة والإلفة، فيه إزالة للوحشة، فيه حضور ذكر هو روضة من رياض الجنة، فيه علم، فيه بيان للناس. ولهذا أدعو إخواني العلماء أن يكثروا من اللقاءات بينهم وبين إخوانهم في كل مناسبة حتى يحصل الخير الكثير للجميع. والعلم في الحقيقة إذا لم تعلمه صار خزينة لا تزيد، لكنك إذا علمته صار ينبوعا ينمو ويزيد. المال تتعب عليه وتحرص عليه ومع ذلك لا تنفق منه شيئا إلا وينقص كمية، وإن كان الإنفاق إذا كان في سبيل الله يزيد المال بركة. أما العلم فإنه بلا شك كلما أنفقت منه ازداد. لهذا أحث إخواني أهل العلم أن يحرصوا على نشر العلم في كل مناسبة حتى في مجالسهم الخاصة، فإن الإنسان يستطيع أن يبذل العلم بكل سهولة في المجالس الخاصة. يقول لي بعض الناس إننا لو بحثنا في العلم في المجالس الخاصة فربما نثقل على الحاضرين، فأقول هذا أمر وارد، ربما تثقل على الحاضرين إذا فتحت كتابا لتقرأه عليهم وهم لم يطلبوا منك ذلك، ولكن من الممكن أن تأتي بالعلم للحاضرين على وجه لا يثقل عليهم بأن تطرح مسألة من المسائل. اطرح مسألة من المسائل في المجلس هذا ثم انظر ماذا تجاب به، ثم أجب إذا لم يكن جوابا، إذا لم يكن عندهم جواب، ثم بعد هذا ينفتح باب العلم. إنه لا يسرني أن ألتقي بكم في هذه الليلة لأتحدث في موضوع هام وهو الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذن الزكاة فريضة من فرائض الدين، ومرتبتها من الإسلام أنها أحد أركانه. فريضة من فرائض الدين، بماذا استدلنا على ذلك؟ من يجيب؟ لماذا استدللنا على ذلك؟ لست أقول ما الدليل على ذلك، وإنما أسأل بماذا استدللنا لأنظر هل القلوب حاضرة أو الأجسام فقط حاضرة؟ بماذا استدلنا على أن الزكاة فريضة؟ حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبماذا استدلنا على أن مرتبة الزكاة في الإسلام أنها أحد أركان الإسلام؟ نعم، بحديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. طيب، إذا كانت الزكاة في هذه المرتبة وفي هذا الحكم، فإنه لا يمكن لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بها أو أن يدعها بخلا وشحا. وإني أقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءت عنه رواية بأن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا خرج من الإسلام كما يخرج تارك الصلاة. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، وقال إن البنيان إذا بني على أسس خمس واختل أحد الأسس انهدم. البنيان إذا بني على أسس خمس واختل أحد الأسس ينهدم، لأن معنى بني أن هذه الأسس صارت عمادا لا يمكن أن يقوم إلا بها. ولكن هذه الرواية عن أحمد رحمه الله مرجوحة من حيث الدليل، يعني أن القول الراجح أن تارك الزكاة تهاونا لا يقصر، يعني لا يخرج من الإسلام، لحديث عبد الله بن الشقيق رحمه الله وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيدخل في قوله من الأعمال يدخل إيش؟ الزكاة. وهذا القول هو الراجح أن ترك الزكاة لا يوجب الكفر، ولكنه يوجب العذاب الأليم والعياذ بالله. وأذكر لكم آيتين من كتاب الله وحديثين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فالأولى منهما قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظنون أنه خير، لأن الذي يبخل يظن أنه احتفظ بماله ولم ينفق ولم يخرج فيظن أن ذلك خير. فيقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير، بل هو شر لهم. بل هذه للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس خيرا ولكنه شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اجلسوا معي على مائدة هذه الآية الكريمة: بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعلوا طوقا في أعناقهم. وليتأمل منكم من يعرف القواعد العربية كيف جاءت السين هنا دون سوف. لماذا؟ لأن السين تدل على القرب وسوف تدل على التراخي. فرق بين أن أقول سيجيء زيد وسوف يجيء زيد. سيجيء يعني متى؟ قريب، قريبا. سوف يجيء في المستقبل تراخي. هنا قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فجعل الأمر قريبا. لا تستبعد الأمر، لأنه ليس بينك وبين هذا سوى أن تموت. ومن الذي يضمن لي أن يبقى إلى الصباح إذا كان في المساء، أو إلى المساء إذا كان في الصباح؟ من يضمن؟ ما لا أحد يضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أحد يضمن. يمكن أن يخرج الإنسان من بيته فيرجع إليه محمولا ميتا، يمكن أن يزر إزراره عند الخروج من البيت ولا يفك الإزرار إلا الغاسل الذي يغسله بعد موته، يمكن أن يجلس الإنسان على مكتبه ويحمل من كرسيه ميتا. إذن هذا قريب ولا بعيد؟ هذا قريب. وكل من مات فقد قامت قيامته، انتهى العمل. كل من مات قامت قيامته، ما فيه عمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا جاءت سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال: ولله ميراث السماوات والأرض. مالك الذي تدخره سيزول، سوف يورث. لله ميراث السماوات والأرض، حتى وإن ورثه بعدك وراثك فسوف يورث من بعدهم، ويرثه من بعدهم إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. جاءت السنة مفسرة لهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته. آتاه بمعنى أعطاه، أعطاه مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، قال أهل العلم: الشجاع الذكر من الحيات، والأقرع الذي ليس على رأسه زغف من شدة سمه وكثرة سمه والعياذ بالله. له زبيبتان، زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم، يأخذ برهزمتيه يعني شقيه، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. يوم عذاب بدني وعذاب قلبي. العذاب البدني ما هو؟ أنه يأخذ بذمتيه، يعذب، يدفق فيه من هذا السم. العذاب القلبي أنه يقول: أنا مالك، أنا كنزك، يندمه. وما أعظم حصة الإنسان أن يكون ماله الذي كان يحميه في الدنيا في الصناديق ويتعب عليه، أن يكون يوم القيامة شجاعا أقرع، يعظه ويندمه ويوبخه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. أما الآية الثانية فقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يقال لهم مع هذا التعذيب: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والقلب. لكن من الذين يكنزون الذهب والفضة؟ هل هم الذين يدفنونها في الأرض للحفظ، أو يجعلونها في الصناديق ويغلقون عليها، أم ماذا؟ الذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا ينفقونها في سبيل الله. في الآية بين آخرها أولها لا ينفقونها في سبيل الله، وأوجب ما تنفق فيه الأموال هي إيش؟ الزكاة. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على ظهور الجبال، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في قاع الأرض. إذن الكنز ما هو؟ كل مال لا تؤدى زكاته سواء كان ظاهرا على ظهر الأرض أو في بطن الأرض فهو كنز، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز. في الآية الكريمة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم، انتبه أخ، جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذكر أربعة مواضع، اذكرها لنا يا أخ، اذكرها لنا اذكر ما قلته أنا. لا أنا السؤال موجه إلى واحد، استعذك الله. كم موضع ذكر الله؟ نعم، جباههم وجنوبهم وظهورهم، الجنوب يشمل الجنب الأيمن والأيسر، والجباه من الأمام والظهور من الخلف من كل جانب، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، عاقبة وخيمة سيئة مؤلمة أن يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كم ذكرنا من دليل الآن؟ ثلاثة، آيتين وحديث. الدليل الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما طردت أعيدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتبه يا أخي، تصفح صفائح من نار، ما هي صفائح من حديد أو من ذهب أو فضة، صفائح من نار، ويحمى على هذه الصفائح من النار يحمى عليها في نار جهنم. ونار جهنم قال الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، النار جهنم أشد حرا، فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، 69 جزءا، يعني هذه النار في الدنيا كل نار الدنيا واحد من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهون أهل النار عذابا إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله من النار، اللهم أعذنا من النار، عليه نعلان من نار، والنعلان في القدمين أسفل البدن، يغلي منهما الدماغ في أعلى البدن. فما ظنكم بوسط البدن يغلي ولا ما يغلي؟ أشد غليان إذا كان ما فوق الرأس وهو الدماغ يغلي فما دونه من باب أولى، هذا أهون أهل النار عذابا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، من منا بارك الله فيكم من منا يتحمل أن يضع يده في جمرة من نار الدنيا لمدة نصف ساعة؟ لا أحد يقدر. فما بالك بما يصفح من نار جهنم ويحمى عليه في النار ويكوى به الجنب والجبين والظهر، لا في ساعة ولا في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والله لو يخرج الإنسان من ماله كله خوفا من هذا العذاب لكان جديرا به، ومع ذلك لم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا في أموالنا إلا جزءا يسيرا من المال، يأتي بيانه إن شاء الله. فإذا قال قائل هذه عقوبة مانع الزكاة، فهل لمانع الزكاة من أجر؟ الجواب هذه عقوبة مانع الزكاة، فهل له من أجر؟ لا، على الزكاة ما له أجر، قد يكون له أجر من جهة أخرى كالصلاة وغيرها، لكن في الزكاة ما له أجر. طيب دافع الزكاة هل له من أجر؟ نعم له أجر، وسمعنا في قراءة صلاة المغرب شيئا من هذا الأجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم يكون الجميع؟ 700. الواحدة 700. بالله عليكم لو قيل لكم إنكم إذا سافرتم إلى أمريكا في بضاعة حصلتم 100 200، 100 200، هل تسافرون؟ ها؟ نعم تسافرون، لكن هذا الواحد كم؟ 700، رقم عالي مرتفع. طيب أنت بذلت شيئا يفنى أو يبقى؟ يا أخي بذلت شيئا يفنى أو يبقى، انتبه، بذلت شيئا، الله أكبر، القروش تروح يا جماعة، كيف يبقى؟ دعني من الأجر، ما بعد وصلنا الأجر. أن الذي بذلته هل يفنى أو يبقى؟ يفنى لا شك في هذا. طيب الذي حصلك مقابل هذا البذل يبقى ولا يفنى؟ يبقى، واضح ولا لا؟ إذن ما بذلته فهو أدنى رتبة وأقل كمية، الكمية 1 والأجر كم؟ 700. الرتبة والمنزلة المبذول يفنى، أنت إن لم تنفقه بالحق أنفقته في الباطل. والعوض، ها العوض يبقى ولا يفنى؟ يبقى، وما عند الله خير وأبقى. طيب هل يمكن لأي عاقل يختار أن يبقي ما يفنى ويدع ما يبقى؟ لا يمكن. فالزكاة إذن العقل السليم يوجبها فضلا عن النقل الصحيح. طيب هل الثواب قاصر على 700؟ لا، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، والمضاعفة هذه ليست في الخيال، أبعد مما يتخيله الإنسان، لأن الله قال والله واسع عليم. من يحيط بسعة الله؟ لا أحد، لا أحد يحيط بسعة الله. إذن فالثواب عظيم. وأضرب لكم مثلا بذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يتصدق بعجل تمرة، أي بما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا وقعت في كف الرحمن أو في يمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه الفلو المهر الصغير حتى تكون مثل الجبل. طيب نسبة التمرة للجبل 1 على 700؟ ها؟ لا، أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة. فإذا هذا شيء يسير من ثواب الزكاة، لأن أفضل ما تنفق فيه الأموال هو الزكاة. الزكاة لها فوائد عظيمة، تعرض الأخ المقدم الشيخ عبد العزيز لشيء منها، منها ما أشار الله إليه في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تطهرهم من رذائل الأخلاق، فبدلا من أن يكون الرجل شحيحا بخيلا يصبح كريما سخيا. ولا شك أن البخل خلق الرديء، لكن الزكاة تطهره. طيب، وتزكيهم بها أي تنمي إيمانه، لأن الإيمان يزداد بالبذل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن البذل والسخاء من أسباب شرح الصدر، الذي قال موسى عنه: رب اشرح لي صدري. شرح الصدر كل الناس يطلبه، إذا أردت أن يشرح الله صدرك فابذل المال في مرضات الله وجرب تجد. الإنسان منا لو تصدق 10 ريالات في محلها لوجد من نفسه انبساطا وسرورا وفرحا وانشراحا. فهذا من تزكية النفس ببذل الزكاة. تزكي أيضا المال أي تنميه، ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال أبدا. كيف لا تنقص؟ إذا كان عندي 100 وتصدقت 2.5 منها، هذا نقص ولا لا؟ ها؟ كمية نقص، لكن بركة ليس بنقص. قد ييسر الله لك من أسباب الرزق ما تحصل به على أكثر مما أنفقت عدة مرات. وقد يمنع الله عن مالك من الآفات ما لو أصاب مالك لقضى عليه. بسبب إيش؟ بسبب الزكاة. عندنا العامة، عندنا إذا ضاع الإنسان شيء، ثم وجده، وش يقولون؟ يقولون: هذا مال مزكى، هذا مال مزكى، لو كان ما زكي كان ما تجده. وهذا حقيقة، أن الله قد يربط المال ويقيه الآفات بسبب الزكاة. إذن ففي الزكاة حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فيها حصول الثواب والنجاة من العذاب. ونحن هذه الليلة نتكلم بما يسر الله عز وجل من بيان شيء من أحكامها ومن تصرف إليه. فنقول: تجب الزكاة في الذهب والفضة، تجب الزكاة في الذهب والفضة، ودليلها في القرآن الكريم والسنة: والذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها، وحقها هو زكاتها، كما جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال. تجب في الذهب والفضة، والنصوص عامة لم تفرق بين النقود وبين السبر وبين الحلي وعلى أي صفة كانت. ليست السنة استثناء شيء من ذلك أبدا، أي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من ذلك شيئا، جاءت عامة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة للأدلة العامة والأدلة الخاصة. الأدلة العامة هي ما أشرنا إليه من عموم الآية، وكذلك الحديث، وأما الأدلة الخاصة فما رواه أهل السنن بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إنه قوي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ شوف كيف وعدها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر معلوم ليس فيه جهالة، النصوص عامة. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ولم يجعل العقوبة على البنت لأن البنت صغيرة، والذي ألبسها هذين السوارين من؟ أمها مكلف، فجعل العقوبة على هذه الأم المكلفة لأنها لو شاءت لأخذت الزكاة، فخلعتهما وقالت هما لله ورسوله. طيب، ولكن لا تجب الزكاة فيهما إلا بشرطين، وسأذكرهما وأناقشكم فيهما. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني تمام الحول. تمام الحول، الأول بلوغ النصاب، فما مقدار النصاب؟ مقدار نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقدار نصاب الفضة 140 مثقالا. انتبه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فتكون 5 الأواق كم درهما؟ ها؟ تكون 200 درهم، والدرهم 7 أعشار مثقال، وعلى هذا فتكون 100 الدرهم 70 مثقالا، وتكون 200 140 مثقالا. هذا نصاب الفضة. وقد حرره بعض الناس وقالوا إنه يبلغ 56 ريالا عربية من الفضة، فما كان من الفضة يزن هذا فهو نصاب، وما كان دون ذلك فليس بنصاب، لا زكاة فيه. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا. كيف نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 140؟ لأن الذهب أغلى من الفضة، فنصابه 20 مثقالا. ودليل ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 20 دينارا ففيها الزكاة. هذا الحديث أو معناه، لكن 20 دينار 20 مثقالا، لأن الدينار الإسلامي مثقال. طيب، إذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة. وقد اختلف الناس في مقداره بالنسبة للجنيه السعودي، فقيل إنه 11 جنيها 3 أسباع، وقيل إنه 10 جنيهات 5 أثمان. فمن اعتبره 10 و5 أثمان فقد احتاط، ومن اعتبره 11 جنيها 3 أسباع فلا حرج عليه. ومن رأى أن يعيد النظر في وزنه ويسأل أهل العلم بذلك من الصاغة أو غيرهم من التجار، من تجار الذهب، فلا حرج أيضا. المهم أن تعلم أنه 20 مثقال، فما دون ذلك فليس فيه شيء، ما دون ذلك ليس فيه شيء. طيب، فإذا قال قائل إذا كان عندي نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب هل أكمل هذا بهذا؟ نعم لا، لأن هذا ذهب وهذا فضة وكل منهما يختلف عن الآخر في مقدار النصاب، وكل من كل منهما يختلف عن الآخر في تعلق الرغبات فيه، وكل منهما يختلف عن الآخر في جنسه، هذا ذهب وهذا فضة، ولهذا يجوز أن أبيع مثقالا من الذهب بعشرة مثاقيل من الفضة بيعا يعني، وليس فيه ربا، ولو كان هذا من جنس هذا ما جاز التفاضل. وهذا القول الذي أجبتموني به هو القول الراجح، أن الذهب لا يكمل بالفضة والفضة لا تكمل بالذهب، كما أن البر لا يكمل بالشعير والشعير لا يكمل بالبر. يعني لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس، وإن كان المقصود واحدا وهو القوت. فهكذا الذهب والفضة على القول الراجح. وقال بعض العلماء إنه يكمل الذهب من الفضة، فعلى هذا إذا ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، لأنه بمجموعهما يبلغان نصابه. ما هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في الذهب والفضة؟ قائمة، نعم، بلوغ النصاب. ما الدليل على ذلك في الفضة؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية كم درهم؟ والله إذن معناها خمس سرير فيها زكاة، 40 درهم، تمام، فتكون خمس 200 درهم. طيب احسن، اسرح في الذهب. نعم، ولو لو قمت أن أسمع 20 مثقال. طيب الدليل، رجال المثقال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن ما دون 20 دينارا والدينار زنته مثقال. بارك الله فيك. طيب سؤال متفرع، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ بمعنى إذا ملكت نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا هل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا. لماذا؟ اختلاف الجنس واختلاف المقدار واختلاف تعلق الأنفس بها. طيب الشرط الثاني تمام الحول، تمام الحول. وليس في السنة شيء بين من هذا أو حديث سالم من المعارضة، لكن المعنى يقتضي، لأنك لو أوجبت الزكاة في كل شهر لأضررت بمن؟ بأهل الأموال. ولو أوجبتها بعد 10 سنوات لأضررت بمن؟ بأهل الزكاة. وإذن فلا بد من ضابط، وأحسن ما كان هو الحول. فإذا كان دون ذلك فلا زكاة. فلو أن الإنسان ملك نصابا من الفضة لمدة 6 أشهر ثم أنفقه فهل عليه فيه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأن من شروط الوجوب تمام الحول، وهنا لم يتم. طيب لو أنه أنفق من 200 درهم درهما واحدا قبل تمام الحول ب10 أيام، في زكاة ولا ما في؟ ما في زكاة. لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل أن تجب الزكاة، إذ أن الزكاة لا تجب إلا بتمام الحول. طيب
من فضلك اقلب الشرائح.
والآن مع هذه المحاضرة وهي بعنوان الزكاة الزكاة
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبذل نفسه وماله وبدنه لإقامة دين الله عز وجل، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ورغبهم فيه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه، بين لأمته كل ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا بينه، حتى في أمورنا الاقتصادية والاجتماعية. ولقد ضل قوم تجاهلوا أو جهلوا حقيقة هذا الأمر حتى ظنوا أن الشريعة الإسلامية لا تنظم إلا علاقات الإنسان بينه وبين ربه وهي العبادة، أو المسائل الشخصية كمسائل النكاح، وقالوا إنما يتعلق بالاقتصاد فإن الشريعة لم تتعرض له، وكذبوا والله في ذلك، فإن الشريعة عامة شاملة، وإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وآية الدين كلها في المعاملات. ولقد جاء في القرآن الكريم الذي هو أساس الشريعة آداب يسيرة سهلة بالنسبة لغيره، آداب المجالس بالنسبة لأصول الإسلام سهلة ويسيرة، ومع ذلك جاءت في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذن هذا من آداب المجالس، آداب الدخول، دخول البيوت والاستئذان، هي مسائل سهلة بالنسبة لأمهات الدين، ومع ذلك جاءت مبينة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهل بعد ذلك يمكن أن يقول قائل إن القرآن لم ينظم إلا علاقة الإنسان بينه وبين ربه؟ والله لا يقول ذلك إلا عدو أو جاهل أعمى أعمى الله بصيرته. أما من عرف الحق وعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل شيء، وهذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للعاشر من شهر شعبان عام 1100 أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الراجحي في الربوة في مدينة الرياض، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا ننتفع به في الدنيا والآخرة، ولا شك أيها الإخوة أن التقاء العلماء مع إخوانهم فيه خير كثير، فيه منفعة، فيه مصلحة، فيه جلب للمودة والإلفة، فيه إزالة للوحشة، فيه حضور ذكر هو روضة من رياض الجنة، فيه علم، فيه بيان للناس. ولهذا أدعو إخواني العلماء أن يكثروا من اللقاءات بينهم وبين إخوانهم في كل مناسبة حتى يحصل الخير الكثير للجميع. والعلم في الحقيقة إذا لم تعلمه صار خزينة لا تزيد، لكنك إذا علمته صار ينبوعا ينمو ويزيد. المال تتعب عليه وتحرص عليه ومع ذلك لا تنفق منه شيئا إلا وينقص كمية، وإن كان الإنفاق إذا كان في سبيل الله يزيد المال بركة. أما العلم فإنه بلا شك كلما أنفقت منه ازداد. لهذا أحث إخواني أهل العلم أن يحرصوا على نشر العلم في كل مناسبة حتى في مجالسهم الخاصة، فإن الإنسان يستطيع أن يبذل العلم بكل سهولة في المجالس الخاصة. يقول لي بعض الناس إننا لو بحثنا في العلم في المجالس الخاصة فربما نثقل على الحاضرين، فأقول هذا أمر وارد، ربما تثقل على الحاضرين إذا فتحت كتابا لتقرأه عليهم وهم لم يطلبوا منك ذلك، ولكن من الممكن أن تأتي بالعلم للحاضرين على وجه لا يثقل عليهم بأن تطرح مسألة من المسائل. اطرح مسألة من المسائل في المجلس هذا ثم انظر ماذا تجاب به، ثم أجب إذا لم يكن جوابا، إذا لم يكن عندهم جواب، ثم بعد هذا ينفتح باب العلم. إنه لا يسرني أن ألتقي بكم في هذه الليلة لأتحدث في موضوع هام وهو الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذن الزكاة فريضة من فرائض الدين، ومرتبتها من الإسلام أنها أحد أركانه. فريضة من فرائض الدين، بماذا استدلنا على ذلك؟ من يجيب؟ لماذا استدللنا على ذلك؟ لست أقول ما الدليل على ذلك، وإنما أسأل بماذا استدللنا لأنظر هل القلوب حاضرة أو الأجسام فقط حاضرة. بماذا استدللنا على أن الزكاة فريضة؟ حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبماذا استدللنا على أن مرتبة الزكاة في الإسلام أنها أحد أركان الإسلام؟ نعم، بحديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. طيب، إذا كانت الزكاة في هذه المرتبة وفي هذا الحكم، فإنه لا يمكن لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بها أو أن يدعها بخلا وشحا. وإني أقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءت عنه رواية بأن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا خرج من الإسلام كما يخرج تارك الصلاة. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، وقال إن البنيان إذا بني على أسس خمس واختل أحد الأسس انهدم. البنيان إذا بني على أسس خمس واختل أحد الأسس ينهدم، لأن معنى بني أن هذه الأسس صارت عمادا لا يمكن أن يقوم إلا بها. ولكن هذه الرواية عن أحمد رحمه الله مرجوحة من حيث الدليل، يعني أن القول الراجح أن تارك الزكاة تهاونا لا يخرج، يعني لا يخرج من الإسلام، لحديث عبد الله بن الشقيق رحمه الله وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيدخل في قوله من الأعمال يدخل إيش؟ الزكاة. وهذا القول هو الراجح أن ترك الزكاة لا يوجب الكفر، ولكنه يوجب العذاب الأليم والعياذ بالله. وأذكر لكم آيتين من كتاب الله وحديثين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فالأولى منهما قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظنون أنه خير، لأن الذي يبخل يظن أنه احتفظ بماله ولم ينفق ولم يخرج فيظن أن ذلك خير. فيقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير، بل هو شر لهم. بل هذه للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس خيرا ولكنه شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اجلسوا معي على مائدة هذه الآية الكريمة: بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعلوا طوقا في أعناقهم. وليتأمل منكم من يعرف القواعد العربية كيف جاءت السين هنا دون سوف. لماذا؟ لأن السين تدل على القرب، وسوف تدل على التراخي. فرق بين أن أقول سيجيء زيد وسوف يجيء زيد. سيجيء يعني متى؟ قريب، قريبا. سوف يجيء في المستقبل، تراخي. هنا قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فجعل الأمر قريبا. لا تستبعد الأمر، لأنه ليس بينك وبين هذا سوى أن تموت. ومن الذي يضمن لي أن يبقى إلى الصباح إذا كان في المساء، أو إلى المساء إذا كان في الصباح؟ من يضمن؟ ما لا أحد يضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أحد يضمن. يمكن أن يخرج الإنسان من بيته فيرجع إليه محمولا ميتا، يمكن أن يزر إزراره عند الخروج من البيت ولا يفك الإزرار إلا الغاسل الذي يغسله بعد موته، يمكن أن يجلس الإنسان على مكتبه ويحمل من كرسيه ميتا. إذن هذا قريب ولا بعيد؟ هذا قريب. وكل من مات فقد قامت قيامته، انتهى العمل. كل من مات قامت قيامته، ما فيه عمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا جاءت: فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال: ولله ميراث السماوات والأرض. مالك الذي تدخره سيزول، سوف يورث. لله ميراث السماوات والأرض، حتى وإن ورثه بعدك وراثك فسوف يورث من بعدهم، ويرثه من بعدهم إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. جاءت السنة مفسرة لهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته. آتاه بمعنى أعطاه، أعطاه مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، قال أهل العلم: الشجاع الذكر من الحيات، والأقرع الذي ليس على رأسه زغب من شدة سمه وكثرة سمه والعياذ بالله. له زبيبتان، زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم، يأخذ برهزمتيه يعني شقيه، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. يوم عذاب بدني وعذاب قلبي. العذاب البدني ما هو؟ أنه يأخذ بذمتيه، يعذب، يدفق فيه من هذا السم. العذاب القلبي أنه يقول: أنا مالك، أنا كنزك، يندمه. وما أعظم حصة الإنسان أن يكون ماله الذي كان يحميه في الدنيا في الصناديق ويتعب عليه، أن يكون يوم القيامة شجاعا أقرع، يعض ويندم ويوبخ، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. أما الآية الثانية فقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يقال لهم مع هذا التعليم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والقلب. لكن من الذين يكنزون الذهب والفضة؟ هل هم الذين يدفنونها في الأرض للحفظ، أو يجعلونها في الصناديق ويغلقون عليها، أم ماذا؟ الذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا ينفقونها في سبيل الله. في الآية بيّن آخرها أولها، لا ينفقونها في سبيل الله، وأوجب ما تنفق فيه الأموات هي إيش؟ الزكاة. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على ظهور الجبال، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في قعر الأرض. إذن الكنز ما هو؟ كل مال لا تؤدى زكاته سواء كان ظاهرا على ظهر الأرض أو في بطن الأرض فهو كنز، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز. في الآية الكريمة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، انتبه أخ، جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذكر أربعة مواضع، اذكرها لنا يا أخ، اذكرها لنا، اذكرها لنا، اذكر ما قلته أنا. لا لا، أنا السؤال موجه إلى واحد، استعذك الله. كم موضع ذكر الله؟ نعم، جباههم وجنوبهم وظهورهم. الجنوب يشمل الجنب الأيمن والأيسر، والجباه من الأمام، والظهور من الخلف، من كل جانب. ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، عاقبة وخيمة سيئة مؤلمة، أن يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كم ذكرنا من دليل الآن؟ ثلاثة، آيتين وحديث. الدليل الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيد في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتبه يا أخي، تصفح صفائح من نار، ما هي صفائح من حديد أو من ذهب أو فضة، صفائح من نار، ويحمى على هذه الصفائح من النار، يحمى عليها في نار جهنم. ونار جهنم قال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، النار جهنم أشد حرا، فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، 69 جزءا، يعني هذه النار في الدنيا كل نار الدنيا واحد من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهون أهل النار عذابا: إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله من النار، اللهم أعذنا من النار. عليه نعلان من نار، والنعلان في القدمين أسفل البدن، يغلي منهما الدماغ في أعلى البدن. فما ظنكم بوسط البدن، يغلي ولا ما يغلي؟ أشد غليان إذا كان ما فوق الرأس وهو الدماغ يغلي، فما دونه من باب أولى. هذا أهون أهل النار عذابا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. من منا، بارك الله فيكم، من منا يتحمل أن يضع يده في جمرة من نار الدنيا لمدة نصف ساعة. لا أحد يقتل، فما بالك بما يصفح من نار جهنم ويحمى عليه في النار ويكوى به الجنب والجبين والظهر، لا في ساعة ولا في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والله لو يخرج الإنسان من ماله كله خوفا من هذا العذاب لكان جديرا به، ومع ذلك لم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا في أموالنا إلا جزءا يسيرا من المال، يأتي بيانه إن شاء الله. فإذا قال قائل هذه عقوبة مانع الزكاة، فهل لمانع الزكاة من أجر؟ الجواب هذه عقوبة مانع الزكاة، فهل له من أجر؟ لا، على الزكاة ما له أجر، قد يكون له أجر من جهة أخرى كالصلاة وغيرها، لكن في الزكاة ما له أجر. طيب دافع الزكاة هل له من أجر؟ نعم له أجر، وسمعنا في قراءة صلاة المغرب شيئا من هذا الأجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم يكون الجميع؟ 700. الواحدة 700. بالله عليكم لو قيل لكم إنكم إذا سافرتم إلى أمريكا في بضاعة حصلتم 100 200، 100 200، هل تسافرون؟ ها؟ نعم تسافرون، لكن هذا الواحد كم؟ 700، رقم عالي مرتفع. طيب أنت بذلت شيئا يفنى أو يبقى؟ يا أخي بذلت شيئا يفنى أو يبقى، انتبه، بذلت شيئا، الله أكبر، القروش تروح يا جماعة، كيف يبقى؟ دعنا من الأجر، ما بعد وصلنا الأجر، أن الذي بذلته هل يفنى أو يبقى؟ يفنى لا شك في هذا. طيب الذي حصلك مقابل هذا البذل يبقى ولا يفنى؟ يبقى، واضح ولا لا؟ إذن ما بذلته فهو أدنى رتبة وأقل كمية، الكمية 1 والأجر كم؟ 700. الرتبة والمنزلة المبذول يفنى، أنت إن لم تفقه في الحق أفقته في الباطل. والعوض، ها العوض يبقى ولا يفنى؟ يبقى، وما عند الله خير وأبقى. طيب هل يمكن لأي عاقل يختار أن يبقي ما يفنى ويدع ما يبقى؟ لا يمكن. فالزكاة إذن العقل السليم يوجبها فضلا عن النقل الصحيح. طيب هل الثواب قاصر على 700؟ لا، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، والمضاعفة هذه ليست في الخيال، أبعد مما يتخيله الإنسان، لأن الله قال والله واسع عليم. من يحيط بسعة الله؟ لا أحد، لا أحد يحيط بسعة الله. إذن فالثواب عظيم. وأضرب لكم مثلا بذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يتصدق بعجل تمرة، أي بما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا وقعت في كف الرحمن أو في يمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة المهر الصغير، حتى تكون مثل الجبل. طيب نسبة التمرة للجبل 1/700؟ لا، أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة. فإذا هذا شيء يسير من ثواب الزكاة، لأن أفضل ما تنفق فيه الأموال هو الزكاة. الزكاة لها فوائد عظيمة، تعرض الأخ المقدم الشيخ عبد العزيز لشيء منها، منها ما أشار الله إليه في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تطهرهم من رذائل الأخلاق، فبدلا من أن يكون الرجل شحيحا بخيلا يصبح كريما سخيا. ولا شك أن البخل خلق الرديء، لكن الزكاة تطهره. طيب، وتزكيهم بها أي تنمي إيمانه، لأن الإيمان يزداد بالبذل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن البذل والسخاء من أسباب شرح الصدر، الذي قال موسى عنه: رب اشرح لي صدري. شرح الصدر كل الناس يطلبه، إذا أردت أن يشرح الله صدرك فابذل المال في مرضات الله وجرب تجد. الإنسان منا لو تصدق 10 ريالات في محلها لوجد من نفسه انبساطا وسرورا وفرحا وانشراحا. فهذا من تزكية النفس ببذل الزكاة. تزكي أيضا المال أي تنميه، ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال أبدا. كيف لا تنقص؟ إذا كان عندي 100 وتصدقت 2.5 منها، هذا نقص ولا لا؟ كمية نقص، لكن بركة ليس بنقص. قد ييسر الله لك من أسباب الرزق ما تحصل به على أكثر مما أنفقت عدة مرات. وقد يمنع الله عن مالك من الآفات ما لو جاء ما لو أصاب مالك لقضى عليه. بسبب إيش؟ بسبب الزكاة. عندنا العامة، عندنا إذا ضاع الإنسان شيء، ثم وجده، وش يقولون؟ يقولون: هذا مال مزكى، هذا مال مزكى، لو كان ما زكي كان ما تجده. وهذا حقيقة، أن الله قد يربط المال ويقيه الآفات بسبب الزكاة. إذن ففي الزكاة حصول المطلوب والنجاة من المرغوب، فيها حصول الثواب والنجاة من العذاب. ونحن هذه الليلة نتكلم بما يسر الله عز وجل من بيان شيء من أحكامها ومن تصرف إليه. فنقول: تجب الزكاة في الذهب والفضة، ودليلها في القرآن الكريم والسنة: والذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها، وحقها هو زكاتها، كما جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال، تجب في الذهب والفضة. والنصوص عامة لم تفرق بين النقود وبين السبر وبين الحلي وعلى أي صفة كان. ليست السنة استثناء شيء من ذلك أبدا، أي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من ذلك شيئا. جاءت عامة، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة للأدلة العامة والأدلة الخاصة. الأدلة العامة هي ما أشرنا إليه من عموم الآية وكذلك الحديث، وأما الأدلة الخاصة فما رواه أهل السنن بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إنه قوي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ كيف وعدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأمر معلوم ليس فيه جهالة، النصوص عامة. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ولم يجعل العقوبة على البنت لأن البنت صغيرة، والذي ألبسها هذين السوارين من؟ أمها مكلف، فجعل العقوبة على هذه الأم المكلفة لأنها لو شاءت لأخذت الزكاة، فخلعتهما وقالت هما لله ورسوله. طيب، ولكن لا تجب الزكاة فيهما إلا بشرطين، وسأذكرهما وأناقشكم فيهما. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني تمام الحول. تمام الحول، الأول بلوغ النصاب، فما مقدار النصاب؟ مقدار نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقدار نصاب الفضة 140 مثقالا. انتبه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فتكون 5 الأواق كم درهما؟ ها؟ تكون 200 درهم، والدرهم 7 أعشار مثقال، وعلى هذا فتكون 100 الدرهم 70 مثقالا، وتكون 200 140 مثقالا. هذا نصاب الفضة، وقد حرره بعض الناس وقالوا إنه يبلغ 56 ريالا عربية من الفضة، فما كان من الفضة يزن هذا فهو نصاب، وما كان دون ذلك فليس بنصاب، لا زكاة فيه. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا. كيف نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 140؟ لأن الذهب أغلى من الفضة، فنصابه 20 مثقالا. ودليل ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 20 دينارا ففيها الزكاة. هذا الحديث أو معناه، لكن 20 دينار 20 مثقالا، لأن الدينار الإسلامي مثقال. طيب، إذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة، وقد اختلف الناس في مقداره بالنسبة للجنيه السعودي، فقيل إنه 11 جنيها 3 أسباع، وقيل إنه 10 جنيهات 5 أثمان، فمن اعتبره 10 و5 أثمان فقد احتاط، ومن اعتبره 11 جنيها 3 أسباع فلا حرج عليه، ومن رأى أن يعيد النظر في وزنه ويسأل أهل العلم بذلك من الصاغة أو غيرهم من التجار، من تجار الذهب، فلا حرج أيضا. المهم أن تعلم أنه 20 مثقال، فما دون ذلك فليس فيه شيء، ما دون ذلك ليس فيه شيء. طيب، فإذا قال قائل إذا كان عندي نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب هل أكمل هذا بهذا؟ نعم لا، لأن هذا ذهب وهذا فضة، وكل منهما يختلف عن الآخر في مقدار النصاب، وكل من كل منهما يختلف عن الآخر في تعلق الرغبات فيه، وكل منهما يختلف عن الآخر في جنسه، هذا ذهب وهذا فضة، ولهذا يجوز أن أبيع مثقالا من الذهب بعشرة مثاقيل من الفضة بيعا يعني، وليس فيه ربا، ولو كان هذا من جنس هذا ما جاز التفاضل. وهذا القول الذي أجبتموني به هو القول الراجح، أن الذهب لا يكمل بالفضة والفضة لا تكمل بالذهب، كما أن البر لا يكمل بالشعير والشعير لا يكمل بالبر. يعني لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس، وإن كان المقصود واحدا وهو القوت. فهكذا الذهب والفضة على القول الراجح. وقال بعض العلماء إنه يكمل الذهب من الفضة، فعلى هذا إذا ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، لأنه في مجموعهما يبلغان نصابه. ما هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في الذهب والفضة؟ قائمة، نعم، بلوغ النصاب. ما الدليل على ذلك في الفضة؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية كم درهم؟ والله إذن معناها خمس سرير فيها زكاة، 40 درهم، تمام، فتكون خمس 200 درهم. طيب احسن، اسرح في الذهب. نعم، ولو قمت أن أسمع 20 مثقال. طيب الدليل، حديث عن المثقال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن ما دون 20 دينارا والدينار زنته مثقال. بارك الله فيك. طيب سؤال متفرع، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ بمعنى إذا ملكت نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا هل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا. لماذا؟ لاختلاف الجنس واختلاف المقدار واختلاف تعلق الأنفس بها. طيب الشرط الثاني تمام الحول، تمام الحول. وليس في السنة شيء بين من هذا أو حديث سالم من المعارضة، لكن المعنى يقتضي، لأنك لو أوجبت الزكاة في كل شهر لأضررت بمن؟ بأهل الأموال. ولو أوجبتها بعد 10 سنوات لأضررت بمن؟ بأهل الزكاة. وإذن فلا بد من ضابط، وأحسن ما كان هو الحول. فإذا كان دون ذلك فلا زكاة. فلو أن الإنسان ملك نصابا من الفضة لمدة 6 أشهر ثم أنفقه فهل عليه فيه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأن من شروط الوجوب تمام الحول، وهنا لم يتم. طيب لو أنه أنفق من 200 درهم درهما واحدا قبل تمام الحول ب10 أيام، في زكاة ولا ما فيه؟ ما في زكاة. لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل أن تجب الزكاة، إذ أن الزكاة لا تجب إلا بتمام الحول. طيب
من فضلك اقلب